بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن محيصة بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان له غلام حجام، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة. قال: رواه أحمد. وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، ولم يزل يسأله فيها حتى قال: أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث توقفنا عنده البارحة ضمن الكلام على كسب الحجام، وكسب الحجام يعني ما يحصل عليه من أجر مقابل الحجامة، والحجامة كما مر بنا هي نوع من العلاج يفعله بعض الناس، وذلك باستخراج دم من الجسم من مواضع معينة بواسطة وضع القرن ثم مص هذا القرن حتى يتجمع الدم، ثم يشرط بالموسى، وهكذا يكرر هذا الأمر حتى يستخرج من الجسم أو نوع أو شيء من الدم. يراه الناس وسيلة من وسائل العلاج، وهذا الفعل كان معروفا ولا يزال يعمله الناس حتى يومنا هذا، يستشفون به. والاستشفاء به فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الصحابة، لكن كانت هذه المهن إنما يقوم بها الموالي، وإنما يتكسب بها العبيد. ولما كانت هذه المهن فيها شيء من الدناءة، إذ فيها مص الدم وهو شيء يمقته كثير من الناس ويستقذرونه، جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستخباث هذا النوع من الكسب. وقد مر بنا في درس البارحة أن من أهل العلم من أخذ بظاهر هذه النصوص فحرم أخذ الأجرة على الحجامة، وإن لم يمنع الحجامة لأن الحجامة قائمة موجودة، وقالوا إن ثمنها خبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أجرة الحجامة ومهر البغي وحلوان الكاهن، ولما كان حلوان الكاهن ومهر البغي محرما ألحق بعض أهل العلم هذا العمل وهذا الكسب في المحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة كسب الحجام، وحكموا بأنه مكروه كراهة التنزيه. والسبب في صرف التحريم، صرف الحكم من التحريم وصرف الوصف وصف الاستخباث من التحريم إلى الكراهة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان محرما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم أو كراهة أجرة الحجام، قالوا لا، لأن المال خبيث أو الماء أو العمل أو الصناعة دنيئة، وإنما لأن الحجامة تدخل في أبواب الواجبات، لأن الإنسان إذا مرض وكان علاجه بالحجامة يتعين على من يعرف الحجامة أن يحجمه حتى ينقذه من الهلاك، فلما كان هذا العمل واجبا مثل أعمال البر كالإمامة، إذ يتعين على أحد القراء أو على أقرأ الناس أن يكون إماما، وكالأذان، وكذلك تعليم القرآن، هذه أمور أوجبها الشارع على من يستطيعها، خصوصا إذا تعينت عليه، يعني ما وجد في البلد سواه، فلما كانت من الواجبات حرم أخذ الأجرة عليها. هكذا وجهوا النهي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كسب الحجام خبيث لا على اعتبار أن الحجامة فعل دنيء أو فعل ممنوع، بل على اعتبار أنها من الواجبات التي تتعين على أفراد المسلمين أن يفعلوها، ولذلك لا يجوز له أن يأخذ عليها أجرا، لأنه لو طلب الأجر لأدى ذلك إلى أن يهلك بعض الناس حيث لا يكون لديهم الأجر، ويؤدي ذلك إلى منع فعل البر وهو متعين. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأعمال منها ما هو شريف ومنها ما هو وضيع، وأن بعض الأعمال ارتبطت ببعض الأشخاص وبعض أفراد المجتمع يعملونها ويتكسبون منها، مثل الحجامة ومثل الحلاقة وغيرها من الأعمال التي يستشعر المجتمع بأن فيها تدني، والأعمال التي اختص بها الموالي والعبيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصا منه على ألا يزاحم هؤلاء الناس، خصوصا وأنهم مطالبون بالكسب يفرض سادتهم عليهم كسبا وضريبة ودخلا، فلو زوحموا في مثل هذه الأعمال ربما ما استطاعوا أن يؤدوا ما فرض عليهم. لذلك وصف هذه الأعمال بأنها خبيثة، كي يترفع الناس عنها وتترك لهؤلاء الذين اعتادوا فعلها، يفعلونها يتكسبون منها. وهذا الرأي الذي قاله هؤلاء العلماء إن شاء الله نجيبك. فهذه الأعمال حث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الترفع وذوي الطموح أن يتجنبوا التكسب بها، ووصف أنها خبيثة لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه رجل من موالي بني بياضة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة حجامته، فلو كانت محرمة أو ممنوعة لما أعطاه. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله من سأله أن له مولا أو أن له موالي يتكسبون بالحجامة، فهل يجوز له أن يأكل من هذا الكسب؟ فزجر كأنه يقول له لا تستخدمه. فقال له يا رسول الله إن عندي أيتام أنفقه عليهم؟ قال له لا، لأن الأيتام يتبعون أهليهم وآباءهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يطعمه نواضحا، والنواضح جمع ناضح، والناضح هو الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي بعض الروايات أطعمه نضاحك، والنضاح هو العبد والمولى الذي يكلف باستخراج الماء وبجلب الماء وبحمل الماء إلى دور السادة. وقال له أيضا أطعمه رقيقك، والرقيق المراد به العبيد والموالي. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يطعم من هذا الكسب، وللنواضح والدواب أن تطعم من هذا الكسب، عرفنا أنه حلال، إذ لو كان محرما لمنع منه كافة بني آدم سواء كانوا أحرارا أو كانوا عبيدا. وبهذا يجمع أهل العلم بين الروايات التي جاء فيها النهي عن التكسب وعن استخدام المال الناتج والناشئ من أجرة الحجامة، وبين الإذن وبين إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي حجمه أجره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته وكلم يعني مواليه أن يخففوا عنه من الخراج ولا يثقلوا عليه ولا يكثروا. يقول سؤال: توفي أخي وله بنت وأخ وزوجة عقد عليها ويدخل بها وله إخوان وعليه دين وله مال، هل الإخوان يدانون؟ الجواب أن هذا الرجل الذي توفي قبل أن توزع تركته أول ما يلزم يجب على أهله أن يجهزوه من حيث الغسل والتكفين والدفن إن كان يحتاج التجهيز إلى مال، وبعد أن يجهز ويدفن تأتي في المرتبة الثانية سداد دينه، فيسدد عنه الدين ما دام عنده مال، ينظر إلى دينه الذي عليه عند الموت، فإن كان المال الذي تركه يكفي لسداد الدين فبها يسدد الدين قبل أي شيء، فإن كان الدين أكثر من المال عندئذ يدفع ويحاول مع أصحاب الدين بأن يسامحوه في الباقي، يقولون لهم هذا الذي عندنا وسامحوه، فإن أبوا فيلزم من يرثه من أهله زوجة وأولاد وإخوان يلزمهم أن يكملوا ويسددوا عنه دينه، فإن كان ماله يكفي لسداد الدين ثم بعد ذلك يزيد أو زاد المال عن الدين بعد ذلك ننظر هل له وصية وصى بها أو لا، فإن كانت هناك وصية وصى بها وهي وصية مشروعة تنفذ الوصية، وهذه هي الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى التجهيز، الخطوة الثانية سداد الدين، الخطوة الثالثة تنفيذ الوصية، ثم تأتي الخطوة الرابعة بعد ذلك يقسم ما بقي من ماله على الورثة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالأخوان لا يطالبون بسداد الدين إلا إذا كان مال الرجل لا يكفي، فعندئذ ننظر إلى ورثته وإلى إخوانه ونطلب منهم أن يسددوا دينه، لأن الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عليه دينه، والله أعلم. ها؟ الوصية هل هي من الثلث أو هي من كل المال؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح في ذلك أن الوصية إذا كانت في حدود الثلث تنفذ سواء رضي الورثة أو لم يرضوا، أما إذا زادت عن الثلث فتتوقف على رضا الورثة، إن رضوا وأقروا فتنفذ، وإن لم يرضوا فتنفذ في حدود الثلث. ما دام هو توفي وترك زوجة وبنت، زوجة وبنت وأم، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والباقي يعطى للإخوان إذا كانوا أشقاء أو إخوة لأب، إذا كانوا أشقاء أو إخوة لأب، أما إذا كانوا إخوة لأم فليس لهم شيء لأن البنت تحجبهم، والله أعلم. إذا كان الدين لا يغطي كل المال لا يخرج الثلث من أصل المال، لكن إذا كان الدين يغطي المال نقدم الدين على الوصية، نسقط الوصية إذا ما بقي لها شيء. لكن لو فرضنا أن إنسان ترك 1000 وعليه دين 500 ووصية 300، ففي هذه الحالة ننفذ الوصية من ثلث المال كاملا وليس من ثلث الباقي، لأن الثلث يستوعبها، يعني الباقي يستوعب الثلث، ثم ما بقي بعد ذلك يوزع على الورثة. وأما ثلث الباقي هذا ما يقال إلا في مسائل خاصة في المواريث، عندما يجتمع أب وأم وورث آخرين ويكون نصيب الأب مثل نصيب الأم أو نصيب الأم أكثر من نصيب الأب، ففي هذه الحالة نعطي للأم ثلث الباقي. هذا الذي أعرفه والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب، قال: حديث أبي هريرة وهو الذي مر بنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب. والحديث رواه أحمد. يقول: قال في مجمع الزوائد هذا الحديث كأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولذلك أورده الإمام الهيثمي في كتابه الذي ألفه في الزيادات على الكتب الستة. من هذه الكتب كتابه المسمى بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. يقول: رجال أحمد رجال الصحيح، يعني الحديث إسناده صحيح، وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، يعني في كتابه المعجم الأوسط. قال: وأخرجه أيضا الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وكتاب الحازمي اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو كتاب مطبوع. أخرجوه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السحت مهر البغي. ومهر البغي يعني المال الذي تأخذه الزانية مقابل الزنا، سمي مهرا كما أنه يسمى أجرة ويسمى كسب، لأنها أخذته في مقابل البضع. والبغي المراد به الزانية، لأن البغي في اللغة معناه الفساد، أو فهو أعم، ولذلك نحن نسمي الذين يخرجون على الأئمة بأهل البغي، ونسميهم بالبغاة لوصفهم بالفساد. لكن المرأة التي تتعاطى الفجور والزنا تسمى بالبغي أيضا. قال: وأجرة الحجام، وهذا محل الشاهد من الحديث، هكذا جاء في رواية الطبراني والحازمي. وتسميته ووصفه بالسحت مشعر بتحريمه، لأن السحت إنما هو ما يؤكل وما يؤخذ على غير وجه. قال: ويشهد، أي لحديث الباب حديث أبي هريرة، له ما أخرجه الحازمي أيضا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه البدري النقيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام. وقوله كسب يعني ما يحصل عليه من أجرة نتيجة الحجامة. وهو شاهد لحديث أبي هريرة. نعم ماني سامع. نعم ايه. والقرآن نهى عن ذلك حيث قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا المال محرم لا يجوز لها أن تستخدمه لا هي ولا الموالي، لأن هذا مصدره حرام، وما دام مصدره حرام لا يجوز استخدامه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، هذا شاهد لحديث أبي هريرة. قال وحديث رافع أي ومما يشهد لهذا الباب أو لهذا الحديث، أو إن الكلام على حديث رافع، لأن حديث رافع موجود في الباب بعد أن تكلم على حديث أبي هريرة وبين أن أحمد رواه، أن هذا الحديث له ما يشهد له من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. قال أما حديث أبي رافع فقد أخرجه أيضا مسلم، ولذلك الحديث صحيح، ونصه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. قال وأما حديث محيصة فقد أخرجه أيضا مالك يعني في موطئه، وابن ماجه من أصحاب الكتب الستة. قال في الفتح أي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري رجاله ثقات، قال وأخرج أحمد نحوه في مسنده من حديث جابر أي شاهد لحديث محيصة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال أطعمه ناضحك، يعني أطعمه دوابك أو عبيدك، لأن الناضح يطلق على العبد ويطلق على الدابة التي يستسقي الناس بها. وقال في مجمع الزوائد إنه أخرج حديث محيص المذكور أهل السنن الثلاث باختصار، والطبراني في الأوسط. قال في مجمع الزوائد أيضا ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال في حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح. والغرض من هذا القول هو بيان أن الحديث سالم من العلل، وأنه رواه العلماء بطرق رواتها ثقات، فالحديث يصلح للاحتجاج. قال قوله البغي، قال بفتح الموحدة وكسر المعجمة اللي هي الغين المشددة أو تشديد الياء بغي، وزنها فعيل لأن الياء المشددة توزن بحرفين، الحرف الأول الزائد والحرف الثاني هو لام الكلمة، فقال بغي على وزن فعيل، وفعيل تأتي بمعنى اسم الفاعل لأنها صيغة مبالغة، تقول فلان كريم فعيل بمعنى فاعل أي ذو كرم، وتقول فلان جريح بمعنى اسم المفعول بمعنى أنه مجروح. فكلمة بغي هل هي من مشتقة على وزن اسم الفاعل أو هي على وزن اسم المفعول؟ يقول تحتمل الوجهين، لأنها إما أن تكون طالبة لهذا الفعل المحرم فتكون موصوفة به على سبيل اسم الفاعل، أو أنها مطلوبة فتكون موصوفة به على أنه من باب اسم المفعول. فبغي فعيل صيغة مبالغة من البغاء أو من البغي من بغى يبغي بمعنى طلبة، فهي إما أن تكون طالبة وإما أن تكون مطلوبة. قيل هذا معنى البغي. قال فعيل بمعنى فاعل أو مفعولة، يعني إما اسم الفاعل وإما اسم المفعول، وهي الزانية. ومنه يعني استخدام الشارع هذه العبارة قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم، يعني جواريكم وإمائكم، على البغاء يعني على الزنا، كما جاء في قوله تعالى إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لأن هذه عادة كانت في الجاهلية، وسبق أن قلنا في الدرس الماضي أن هذا الشرط وهو قوله إن أردنا تحصنا شرط لا مفهوم له، وإنما صيغ أو جيء به زيادة في التأكيد، وإلا فالأصل نهي الله تعالى المؤمنين أن يسخروا الجواري لفعل الفاحشة مطلقا، خصوصا كأنه يقول لا تحملوهن على فعل الفاحشة وهو فعل محرم، خصوصا إذا كانت الجارية لا تريد الزنا، فهذه عدم تعريضها له من باب أولى. هذا ما أراد الشارع وأراد القرآن ذكره وتوجيه الناس إليه. قال وأصل البغي، وأصل البغي الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا. أما طلب الفساد مثل الخروج على الأئمة، حيث نحن نسمي هؤلاء الخارجين بالبغاة ونسميهم بأهل البغي. قال والمراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة، فإن ما تكتسبه بالصناعة الجائزة لا يسمى بغاء، كما ضربنا المثل في درس البارحة بالرضاع وبالخدمة وبالحضانة وبالصناعات كالغزل والنفش والخبز وغير ذلك مما يجوز الاستئجار فيه. وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه يعني مهر البغي مجمع على تحريم مهر البغي، لأنه من المكاسب الخبيثة. قوله وثمن الكلب يعني من المكاسب الخبيثة، قال قد تقدم الكلام عليه في أول البيع، وأن الشارع استثنى اقتناء الكلب إلا كلب الصيد، والخلاف قائم بين أهل العلم هل هذه الكلاب المرخص في اقتنائها يجوز بيعها أو لا، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز بيعها لأن ثمن الكلب خبيث، وإن رخص في اقتنائها فلا تلازم بين الاقتناء والبيع. ها؟ إيش؟ أي يعني ما تكسبه من البغاء، ما تأخذه من أجرة مقابل الوقوع في الزنا، قد يحصل عليه بالهبة، يحصل عليه بالعطية، لكن ما يلزم انه لابد ان يشترى، يحصل عليه بالوعد. يعني هذا من الاشياء التي هناك اشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز التداول بها، مثل السماد اليوم يعني، ومثل لا يجوز بيع فضل الماء، لكن يجوز للإنسان أن يهب ذلك وأن يعطيه، وهكذا فيما يتعلق بالنسبة لكلب الحراسة ولكلب الزرع ولكلب ليه. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال ما دام مأذونا في استخدامه يجوز يجوز بيعه، خصوصا وأن مثل هذا النوع من الكلاب يعني لا يعطى، والناس قد تشح في إعطائه، وما دام قد لا يحصل عليه إلا بالثمن فيكون شراؤه جائزا ما دام مأذونا فيه. أي الأصل أنها ما تباع، والذين يبيعونها لا يبيعون لك السماد نفسه، وإنما ما يضاف إلى السماد من تصنيع. أي ما تباع. نعم نحن نتكلم عنها كما هي، لأن هذه من الأشياء الخبيثة التي لا تباع، وكذلك فضلات الآدميين. على كل حال، قال: تقدم الكلام عليه في أول البيع، وقد استدل بأحاديث البابي، وقد استدل بأحاديث البابي من قال بتحريم كسب الحجام، وهو بعض أصحاب الحديث كما في البحر، قالوا: لأن النهي حقيقة في التحريم، والخبيث حرام. قال: ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه. قال: وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال، يعني إلى أن كسب الحجام حلال، واحتجوا بحديث أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم الآتيين، حيث إن ابن عباس أخبر أن النبي احتجم وأنه أعطى الحجام أجرته، وأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان سحتا أو كان حراما لما أعطاه. وحديث أنس وحديث ابن عباس أحاديث مخرجة في الصحيحين متفق عليها، ولذلك رجحها الجمهور على أحاديث النهي، لكن اختلفوا في أساليب الترجيح، فكثير من أهل العلم ذهب إلى نسخ أحاديث النهي، وأن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث فعله صلى الله عليه وسلم، لكن اعترض الإمام الشوكاني وقال: النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، بل إن علماء أو بعض علماء الحديث الذين قالوا بالتحريم جعلوا أحاديث التحريم ناسخة لأحاديث الإباحة، وأيضا يرد عليهم ما ورد على غيرهم من أن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. والجمهور إنما رجحوا أحاديث الإباحة لقوتها ولكونها أصح من غيرها من الأحاديث، وإن كان كما قال الشوكاني إن هذه الأحاديث رجالها رجال الصحيح، ولذلك صرفوا النهي فيها عن التحريم إلى الكراهة، كراهة التنزيه كما ذهب إليه كثير، أو إلى تفسير الخبث، لأن الأحاديث التي جاءت إن مهر البغي خبيث، إن كسب الحجام خبيث، وإن كسب الحجام سحت، قالوا: المراد بالسحت وبالخبث إنما المراد به الدناءة والاستقذار، والدناءة والاستقذار لا يلزم من الاتصاف بها أن يكون الشيء محرما، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء بأنها خبيثة ومع ذلك هي مباحة، كقوله: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، فوصف الثوم والبصل بالخبث بمعنى أن الناس تكرههما ولا ترغب في شم رائحتهما، ولكنه مع ذلك ليست بمحرمتين، فعليه يكون قوله ثمن أو كسب الحجام خبيث أو أنه سحت بمعنى أنه مستقذر، وهذا هو الذي جمع به العلماء بين هذه الألفاظ. قال: والخبيث حرام. قال: ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. قال: وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال، واحتجوا بحديث أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم الآتيين، وحملوا النهي على التنزيه لأن في كسب الحجام دناءة، والله تعالى يحب معالي الأمور، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها، يعني على أنها من أعمال البر، فما دامت من أعمال البر فإذا هي واجبة يؤديها من يعرفها ومن تعلمها، ولذلك حرم عليه أن يأخذ عليها أجرا. نعم. وذهب الجمهور من العترة، احنا قلنا أن العترة المراد بهم أئمة آل البيت، لا سيما وأن الإمام الشوكاني رحمه الله كان متمذهبا بمذهب الزيدية، وحرص في هذا الكتاب أن يبرز مذهب الزيدية الذي يسمى بمذهب آل البيت، أو أن آل البيت بعض، أو أن الزيدية بعض أئمة آل البيت، فيريد بهم علماء الشيعة. ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، كما جاء ذلك في شحوم الخنزير وشحوم الميتة، لما سأل الناس: هل يجوز لنا أن نبيعها؟ قال: لا. ثم قال: لعن الله اليهود، لما حرمت عليهم الشحوم جملوها وأذابوها وباعوها، وأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكونه رخص أن يطعم فيها أو تطعم بها النواضح والرقيق دليل على أنها ليست محرم. ولذلك قال: ولو كانت حراما لما جاز الانتفاع بها بحال. ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ، وجنح إلى ذلك الطحاوي، يعني الإمام الطحاوي أحد أئمة الحنفية، مال إلى الترجيح فجعل أحاديث النهي منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفت، وهذا اعتراض من الشارح يعني الإمام الشوكاني على الطحاوي الذي قال بالنسخ، قال: وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن الجمع ممكن بين النهي وبين الإباحة والإذن، فالنهي لمن يستطيع أن يتكسب بغير الحجامة، والإذن لمن كان هذا عمله، خاصة إذا كان من الموالي وكان من الرقيق فله أن يتكسب بمثل هذا العمل. هذا ما جمع به الإمام الشوكاني رحمه الله. قال: وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه. لو كانت للصحة لقال: هذه الأحاديث راجحة وتلك مرجوحة، ولما لجأ إلى النسخ، لأن الترجيح بالصحة منهج غير منهج النسخ، ها؟ لكنه هو، حيث إن هذه الأحاديث أسانيدها أيضا صحيحة، فتساوت في الصحة، فرأى أن الترجيح يكون بالحكم على أحاديث النهي بأنها منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيه؟ وهو محرم، وكان النبي حجته كانت سنة كم؟ سنة 10 من الهجرة، وبعدها بقليل توفي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن احتجامه وإعطاءه الحجام كان في آخر أيامه. هذا هو وجه الترجيح بالنسخ عند الإمام الطحاوي رحمه الله. والثاني: وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه، والأول غير ممكن هذا، والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة التنزيه بقرينة إذنه صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها في بعض المنافع. نعم، إلا هو معرفة التاريخ. ها، والأول غير ممكن هنا. أحسنت، والأول غير ممكن هنا يعني إلا هو معرفة تاريخ أو المتقدم من المتأخر. قال: والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة التنزيه بقرينة إذنه صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها في بعض المنافع وبإعطائه صلى الله عليه وسلم الأجر لمن حجمه ولو كان حراما لما مكنه منه. نقول أيضا حتى حمله على الكراهة فيه نظر، لأنه لو كان مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه يعني الدم، ما دام مطلق الدم، ها، سواء كان للحيوان ولا للإنسان. قال: ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حراما، لكن هذا الجمع يقول بهذا الوجه بعيد، لأن القرآن جاء صريح في منع أكل الدم، خاصة إذا كان الدم مسفوحا، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، ها، وفي بعض الآيات: أو دما مسفوحا. ها، ايه، طبعا الحاجم يبيعه لانه هو الذي يجمع الدم، لكن هذا كما قال كان في الجاهلية قبل الاسلام. قال: فيتعين المصير الى الجمع بالوجه الاول، يعني على انه مكروه كراهة تنزيه، لكن يقول: ويبقى الاشكال في صحة اطلاق اسم الخبث والسحت على المكروه تنزيها. قال في القاموس: الخبيث ضد الطيب، وقال: السحت بالضم، او السحت بالضمتين الحرام، او ما خبث من المكاسب فلزم منه العار، مثل العمل في الحجامة وغيرها، لان العرب كانت تستقذر هذا وتعير من يفعله. قال: وهذا يدل على جواز إطلاق إثم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك، فيزول الإشكال، يعني على أنها حلال لكنها من المكاسب الدنيئة. وقال: وجمع ابن العربي يعني المالكي بين الأحاديث بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر إذا كانت على عمل مجهول، وهذا جمع أيضا بعيد، لأن الحجامة عمل معلوم، فلو كانت عملا مجهولا لما سميت بهذا الاسم. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.